أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في سرد الإشراق إشكالات على استصحاب الزمان. قلنا بأنه تدريجيات، زمان، سيالات، كلها تشترك في إشكال واحد وقد ذكرناه، إلا أن الزمان يختص بجملة من الإشكالات. ذكرنا ثلاث منها. الإشكال الرابع أن استصحاب أن الزمان تارة يؤخذ موضوعا لحكم، وهذا لا إشكال في إجراء الاستصحاب فيه عند الشك في بقاء الزمان وعدم بقائه، نستصحب هذا الموضوع ويترتب عليه الحكم. وتارة يؤخذ الزمان قيدا في متعلق الحكم كالصوم ووجوب الإمساك في الصوم في النهار، فإن هنا قيد لمتعلق الحكم، الإمساك في النهار قيد لمتعلق الحكم. في هذه الصورة الشك في بقاء النهار مثلا في الصلاة أو الأوقات الخاصة بالنسبة إلى الصلاة فالصوم والصيام، شاء الزمان شرط وقيد في متعلق الحكم. الصلاة لها أوقات مخصوصة، الزوال، الليل، النهار وأمثال ذلك، فإنها قيد في متعلق الحكم. النهار قيد لمتعلق الحكم في الصيام. في هذه الصورة إن الشك في بقاء النهار لا يجدي فيه استصحاب بقاء النهار، لأن يترتب عليه وجوب الإمساك فيه، إذ أن استصحاب بقاء النهار لا يثبت أن هذا الآن الذي نحن فيه وشككنا أنه من النهار أو الليل هو من النهار، فلا يجدي في إثبات الحكم أي في ترتب الحكم ووجوب الإمساك. وبما أن الزمان في أكثر التكاليف قيد لمتعلق الحكم، وكونه موضوعا للحكم نادر، فحينئذ لا يترتب على استصحاب الزمان أي فائدة. الزمان أكثره إنما قيد لمتعلق الحكم، وأما كونه موضوعا للحكم فهو نادر جدا، فإذا لا يجري الاستصحاب فيما هو الأكثر فمعناه لا فائدة في هذا الاستصحاب. أجيب عن هذا الإشكال بوجوه عديدة. الوجه الأول أن هذا الوجه لا يبدي شيئا لإبطال الاستصحاب. ما هو السبب في بطلان الاستصحاب في هذا الموضوع إلا أنه قليل الفائدة؟ وقليل الفائدة لا يجب بطلان الاستصحاب. إذا أجرينا الاستصحاب وتم أركان الاستصحاب يجري، فإذا ترتب عليه فائدة يكون، وإلا ليس قليل الفائدة قلة الفائدة مما يوجب بطلان الاستصحاب، مع أنه من قال بأنه لا يترتب عليه فائدة؟ فإنه يمكن لنا استصحاب بقاء النهار عند الشك فيه ويترتب عليه وجوب الصيام، وجوب الصوم، فيجب عليه ويلزم عليه الإمساك، رجاء ينبغي لهذا المكلف عند استصحاب النهار ويترتب عليه وجوب الصوم الإمساك نهارا. فإن كان هذا الإمساك قد وافق الواقع، كان واجبا عليه، فتحقق المطلوب، وإن لم يكن موافقا للواقع فهو لم يضر بصومه. الإمساك بالليل لا يضر بصوم الإنسان، فحينئذ هذا أثر مترتب عليه، وهو أن يأتي بالإمساك رجاء. فإن طابق الواقع فكان هذا الإمساك واجبا عليه، وإن لم يطابق الواقع كان هذا الإمساك مما لا يضر بصومه. الاحتياط في المورد هو أثر عملي مترتب على الاستصحاب، فلما تقول لا فائدة فيه؟ هذا واحد. مضافا إلى أنه يمكن أن نقول بأن الاستصحاب إن كان مفاده تنجيز الواقع بمعنى ثبوت الواقع في مورد الاستصحاب، فإن كان هذا الواقع هو واقع متنجزا حقيقة فيجب الإمساك حينئذ، وإن لم يكن متحققا الواقع فيه وإنما كان هذا مكاف، هذا احتمال الواقع كاف في الدعوية إلى العمل، لا نحتاج إلى أن يكون الواقع منجزا، احتمال الواقع بالنسبة إلى المكلف يكفي في كونه داعيا لإتيان الفعل، فيجب على يستصحب النهار ويجب عليه الإمساك، احتمال أن هذا الإمساك مطابق للواقع وأنه هذا الإمساك يجب عليه الفرار عن العقاب حينئذ، احتمال العقاب كاف في الدعوية ووجوب العمل حينئذ، هذا أيضا فائدة. فإنه لو بنينا على أن الاستصحاب هو تنجيز، فائدته تنجيز الواقع، أيضا يترتب عليه هذه الفائدة، وهذه الفائدة صحيحة، يتنجز الواقع إن كان الواقع ثبوت الواقع، إن كان الواقع متحققا فعلا فالإمساك كان في محله، وإن لم يكن كافيا هو كاف احتمال الواقع، احتمال تنجز الواقع في الدعوية إلى العمل، فيجب عليه الإمساك فرارا عن العقاب، لأن العقاب المحتمل كاف في أنه إنسان يأتي بالفعل، هذا بالنسبة إلى الفاعل. نعم لو قلنا بأن الاستصحاب ليس تنجيز الواقع ولا غير ذلك، بل هو جعل المتيقن كجعل المؤدى في الإمارات، أمكن القول بأن هذا الاستصحاب في هذه الصورة وهو كون الزمان قيدا لمتعلق الحكم لا فائدة فيه، لأنه يجعل المتيقن بمنزلة الواقع كجعل المؤدى في الإمارات، فإن الواقع هو الإمساك في النهار، استصحاب البقاء النهار لا يثبت كون هذا الشيء هذا الآن الذي نحن فيه وشككنا فيه ومن النهار ويكون الإمساك في النهار، لا يثبت ذلك. استصحاب بقاء النهار ليثبت أن هذا الآن الذي هو شك فيه أنه من الليل أو من النهار لا يثبت ذلك، فلا يكون الواقع وهو الإمساك النهاري متنجزا عليه، بل هو محال باعتبار أن الآن الذي شك فيه أنه من النهار أو من الليل بعد عدم جريان الاستصحاب فيه، هو لم يعلم أنه نهار حتى يجب عليه، هو الواقع حتى يجب عليه الإمساك فيه، فمحتمل حينئذ، والمحتمل غير مقدور للإنسان. فلأجل ذلك قالوا بأن الاستصحاب أو الزمان إذا كان قيدا لمتعلق التكليف وكان مفاد الاستصحاب جعل المتيقن حينئذ لا يجري فيه الاحتياط استصحاب حينئذ، ولا يترتب عليه أثر عملي، لكن هذا غير صحيح أيضا. إذا لم نثبت الواقع، أي إذا كان بناء على هذا، أي على هذا الرأي من أن في الاستصحاب جعل المتيقن، إذا لم يمكن إثبات كون هذا الإمساك في هذا النهار، أي الآن الذي نشك فيه باستصحاب بقاء النهار، لا يمكن إثبات أن هذا الآن هو من النهار، فحينئذ إذا لم يمكن، لكن الاحتياط في محله أن يأتي بهذا الإمساك رجاء مطابقة الواقع، فإن طابق فقد تحقق الإمساك في محله، إن لم يطابق الواقع حينئذ هذا كان مجرد إمساك لا يضر بصومه، فالعمى احتياط ثابت في المقام. مع أنكم عرفتم في آراء في الاستصحاب أن هذا الرأي لا يمكن المساعدة عليه، أي جعل المتيقن في الاستصحاب دليل الاستصحاب يتكفل جعل المتيقن في الاستصحاب، قلنا بأنه لا يمكن إثبات ذلك. هذا ما بالوجه الأول، ما يتعلق بالوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الزمان في هذه الموارد ليس شرطاً في متعلق الحكم، بل هو قيد للحكم، شرط في نفس الحكم في نفس الطبيعة، لا أن يكون قيداً لمتعلق الحكم. فالنهار الصومي ليس قيداً لمتعلق الحكم، بل هو موضوع للحكم، أي أنه قيد للطبيعة موضوع للحكم. والزوال واليوم في الصلاة أو الزمان في الصلاة كذلك، فلم نستفد من الأدلة التي اشترط فيها الزمان بالنسبة إلى الحكم إلا أن هذا الزمان قيد للحكم، أي موضوع للحكم. وقد عرفتم سابقا آنفا من أن الزمان إذا كان موضوعا للحكم عند الشك فيه نستصحب ذلك ويترتب عليه الحكم من دون منازع. فالزمان في هذه الموارد هو موضوع للحكم، لا أن يكون قيدا لمتعلق الحكم. لكن هذا الرأي هو صحيح إذا استفدنا ذلك من الأدلة، وإن الأدلة التي أخذ فيها الزمان بالنسبة إلى الصلاة بالنسبة إلى الصيام كقوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الصوم شهد منكم الشهر فليصمه، فإنه لم نستفد منها أنها موضوع للحكم، إنما استفدنا منها أنها قيد للحكم. لكن استفادة كون الزمان في النسبة إلى هذه موضوعا للحكم من هذه الأدلة غير بعيد. صحيح هم ذكروا في الرد على هذا الوجه أنه خلاف ظاهر الأدلة، ليس الأمر كذلك. يمكن أن نستفيد من الأدلة أن الزمان فيها قيد وموضوع للحكم فيجري فيه الاستصحاب بلا إشكال. وأما جعله قيدا لمتعلق الحكم يحتاج إلى مؤونة، فما ذكروه في الرد من أنه خلاف الظاهر ليس الأمر كذلك. الوجه الثالث ما ذكره المحقق المزبور قدس سره من أنه كما أنه في الزمان وحدة عرفية، بنينا على أنه هناك وحدة عرفية، يمكن الإجراء بالنسبة إلى هذه الوحدة العرفية فنقول بأن الموضوع في مرحلة الشك هو نفس الموضوع في مرحلة اليقين، اتحاد الموضوع وشك في البقاء، يمكن أن يتحقق هذه الوحدة العرفية أيضا في وصفية النهار أيضا. فإن الوصف هذا النهار أيضا وصفية هذا النهار أيضا تابع للموصوف، فإذا كان الموصوف له آنات ومتدرج في الوجود الوصفية أيضا متدرج في الوجود، كل آن فيه وصف النهار، ثم ينتهي هذا الآن يأتي نهار آن آخر فيه وصف النهار. فكما أن نفس الزمان فيه وحدة عرفية كذلك في وصفية النهار لذات الموصوف أيضا فيه وحدة عرفية باعتبار وحدة الموصوف، فإن وحدة الموصوف كاف في جعل هذه الوصفية هي متدرجة لكن لها وحدة عرفية، وهذا صحيح. فكلامنا في وصفية النهار أن هذا الآن هو كونه موصوفا من النهار، هذا الآن الذي شككنا فيه أنه من النهار أو أنه صار ليلا فلا يجب الإمساك، هذه الوصفية أيضا كذات الموصوف لها وحدة عرفية، آن سابق كان موصوفا بالنهار، آن هذا الآن نشق في ذلك نستصعب ذلك تلك الوصفية لحد الآن في هذا الآن، فيكون الشك شكا في البقاء فنستصحب هذا ويكون صحيحا. استشكل على هذا الوجه أيضا بإشكالات، لكن إشكالاتهم مبنية على الدقة، فمن يراجعها يرى أنها استشكالاتهم مبنية على الدقة، وهو رحمه الله يريد أن يثبت الوحدة العرفية كما أن في الموصوف في نفس الزمان جعل وحدة عرفية في وصفية الموصوف أيضا جعل وحدة عرفية وجوابه متين بناء على الوحدة العرفية، فما يجري في الموصوف بالذات يجري في الوصف أيضا، وصف النهار أيضا مثل النهار نفسه، إنما له تدرج في الوجود ووحدة عرفية في نفس النهار، وحدة عرفية في وصفية النهار. فيمكن هذا الآن الذي نحن فيه نشك أنه من الليل أو من النهار استصحاب وصف النهار يجري ويترتب عليه وجوب الإمساك، وسلامه متين جدا. وما استشكل على هذا الوجه مبني على الدقة لا على الوحدة العرفية، هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أنهم قالوا بأن هذا مبني على الحركة القطعية في الزمان. قرأت في علم الحكمة والكلام أن الزمان له حركتان، حركة قطعية أي في كل آن آن مرحلة مرحلة، وحركة توسطية أي بين المبدأ والمنتهى. الزمان يلاحظ بين المبدأ والمنتهى، تسمى هذه الحركة حركة توسطية، تلك حركة قطعية. فهذا الإشكال مبني على جعل الزمان من الحركة القطعية، أي كل آن آن ينتقل من زمان من آن إلى آن من آن إلى آن، وقد عرفتم أن هذه الآنات مختلفة مركبة من عدمين انصرام وتجدد، والإشكال مبني عليه، وهذا الإشكال أيضا يجري عليه. أما إذا رأينا الزمان حركة متوسطية ملاحظ بين المبدأ والمنتهى، فالزمان واحد، وحدة ذهنية، وحدة حينئذ ليس عرفيا، ليس لنا ربط بالعرفي، هذا حركة قطعية توسطية، والحركة التوسطية للزمان ينظر فيها وحدة بين المبدأ والمنتهى. فمن المقام لاحظنا النهار على هذا النحو، أي حركة توسطية، لاحظنا من طلوع الشمس إلى غروب الشمس وحدة واحدة، ولم نلاحظ في هذا الحركة القطعية حتى تستشكلون في ذلك. لكن الإشكال على هذا، إن رجع هذا إلى الوحدة العرفية يريد أن يثبت وحدة عرفية كما تقدم بيانه وما ذكره الشيخ أغضياء العراقي رحمه الله فهو صحيح. أما إذا أراد إثبات ما يذكرونه بالحكمة والكلام من أن الزمان له حركتان، حركة توسطية أي ملاحظة كل آن آن وكل جزء جزء، وحركة قطعية أي بين المبدأ والمنتهى، هذه الحركة القطعية مجرد فرض ذهني وليس له وجود في الخارج. الزمان إنما هي حركة توسطية في الخارج، أما أنه يكون حركة قطعية في الخارج، أما أنه يكون هناك مبدأ ومنتهى نلحظ الزمان بين هذين المبدأ والمنتهى، هذا مجرد فرض ذهني، والاستصحاب إنما يجري في الوجود الخارجي لا أن يجري في الفرض الذهني، فهذا الإشكال أيضا غير صحيح، إلا إذا رجع في أنه يريد إثبات الوحدة العرفية، والوحدة العرفية لا تسمى حركة قطعية لكن لا مشاحة في الإصطلاح. هذا هو ما يتعلق بالوجه الرابع، وهناك وجوه أخرى ذكروها وأشكل عليها، لا حاجة لإطالة الكلام فيها، هي مذكورة، وقد استشكل بعض الأعلام على تلك الوجوه، ومن هنا ذهب إلى أن الاستصحاب إجراؤه في الزمان مشكل من حيث هذه الإشكالات التي ذكروها، وخصوص الإشكال الرابع، وما قيل في الجواب ليس بصحيح، استشكل في جريان الاستصحاب في الزمان. لكن هذه الوجوه صحيحة، وأنها كلها إن رجعت إلى الوحدة العرفية صحيح، كما أن نفس الموصوف نفس الزمان له وحدة عرفية، كذلك وصفية النهار لهذا الموجود لهذا الموصوف أيضا له وحدة عرفية تبعا لوحدة الموصوف، فهذه الوحدة العرفية كافية في إجراء الاستصحاب. فالاستصحاب في الزمان يجري كما يجري الاستصحاب في التدريجيات كما يجري الاستصحاب في السيالات، لكن هناك أمور يترتب على ذلك سيأتي بيانها.